الأربعاء العاشر من شعبان درس الصباح في نواقض الإسلام للشيخ عبد الباسط الريدي.
ملك سليمان. وذكرنا تفسيرا لهذه الآية، فما معنى تتلو؟ ما معنى تتلو؟ نعم، تقرأ أو تتبع أو تفضل. طيب، ما هو المتلو هنا؟ السحر، ولماذا عبر عنه بالتلاوة؟ نعم، التلاوة في كلام العرب تأتي لمعنيين، معنى الاتباع ومعنى القراءة والدراسة. أحسنت. طيب، على ملك سليمان، ما المقصود بهذا؟ على ملك سليمان، تفضل. فهذا من الكذب عليه، فلذلك جاء بكلمة على ملك سليمان، لأن الكذب حصل على سليمان، كذب عليه أنه يعلم أو تعلم السحر وعلمه. نعم، وأيضا هناك وجه. أحسنت، أن في لغة العرب تبادل أو استبدال حرف الجر على بفي، وفي بعلى، وهذا معلوم. طيب، هل السحر كان موجودا قبل سليمان أم لم يحدث إلا في عهد سليمان؟ نعم، موجود قبل عهد سليمان، فقد ذكر الله عن قوم نوح بأنهم وصفوه بأنه ساحر، وذكر الله عن سحرة فرعون ما ذكر، وكانوا قبل سليمان. ولكن لماذا خص هاهنا سليمان بالذكر السحر في عهد سليمان؟ نعم، لكونهم نسبوه إليه فذكر أنه كان في عهده. طيب، هاروت وماروت، أو هاروت وماروت، هل هما شيطانان أم ملكان؟ نعم، اختلف في هذه المسألة. فمن قائل؟
إذا كانت ماء موصولة،
إذا كانت ماء موصولة وما أنزل على الملكين فهي
موصولة، فهي ملكان،
فتدل على أنهما ملكان. أحسنت. وإذا كانت نافية؟
إذا كانت نافية فهم من الجان،
فتدل على أنهما شيطانان، والقول الصحيح
إنهم ملكان،
وهو قول من؟ قول جمهور أهل العلم، ورجحه الطبري والشوكاني، الطبري والشوكاني. طيب، ما أوجه تصحيح هذا القول؟ لماذا صحح أنهما ملكان وليس من الشياطين؟ نعم يا أستاذ. أحسنت، أن مسألة تقديم وتأخير متباعد يتنافى مع القرآن، وأيضا وجود حذف لأنهم قدروا محذوف، وهو وما أنزل على الملكين جبريل وميكال ببابل هاروت وماروت، الذي هو من الشياطين، اللذين هما من الشياطين. وهذا الأصل في لغة العرب عدم الحذف، عدم الحذف، هذا الأصل. أيضا أن هناك فرقا بين الشياطين والملائكة وهؤلاء أو وهذين الملكين، فالشياطين من عادتهم أنهم يدعون الناس إلى الكفر، ما يحذران من الكفر يدعوان إلى الكفر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر، لكن هؤلاء يقولون هاروت وماروت يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر لا تكفر، يحذرانه. فكان القول الراجح هو أنهما ملكان. طيب، بقي يا إخوان من هذا الناقض، وهو الذي نختم به شرح هذا الناقض، ما يتعلق بهذا الناقض من حديث يسمى حديث السحر. فما هو حديث السحر؟ أي الحديث الذي ذكر فيه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحر. وهذا الحديث نأتي إلى بيانه، فهو في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد روي عن غير أم المؤمنين عائشة من الصحابة حتى بلغ حد التواتر. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. ضع خطا تحت كلمة حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، لأنها ستأتي معنا من سياق الردود على الطاعنين في الحديث. حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم يهودي. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر وجف طلعة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم رجع، فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنه رؤوس الشياطين. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أستخرجته يا رسول الله؟ قال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن أثير على الناس شرا. جاء في رواية: أن يثير ذلك على الناس شرا. ثم دفنت البئر، بئر ذروان. في هذا الحديث بعض الألفاظ الغريبة، منها أشعرتي معناها أعلمتي، أفتاني بمعنى أجابني فيما دعوته به وطلبته منه. قوله أيضا مطبوب معناه مسحور، معناه مسحور، وفرق بين الطب والطب. هل في هناك فرق؟ نعم، الطب بفتح الطاء هو السحر، والطب بكسر الطاء هو العلاج والدواء، واستخدم هنا الطب، مطبوب، من طبه. مشط ومشاطة، المشط هي الآلة التي يمشط بها شعر الرأس واللحية، والمشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط، هناك فرق أم لا؟ وجف طلعة ذكر، أي وعاء طلع النخل، الذي هو موصوف بأنه ذكر. هذا الحديث طعن في صحته وفي معناه وفي دلالته، فأنكره المعتزلة ومن إليهم من أهل البدع كالعقلانيين، سواء كانوا متقدمين أو معاصرين. ولشيخنا مقبل رحمه الله تعالى رسالة في الرد على الطاعنين في حديث السحر، سماها ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر، أي في الحديث الذي ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سحر. وكان أساس هذا الرد من الشيخ رحمه الله على محمد رشيد رضا الذي طعن في هذا الحديث وهو ينتسب إلى أهل الحديث، فرد ردا كافيا وبين كلام أهل العلم، بين صحة هذا الحديث واتفاق الأمة على قبوله وعلى صحته، وعدم منازعة أحد من أهل الحديث لقصة سحر أو القصة التي تحكي ما سحر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث أم المؤمنين عائشة. وقد ذكرت لكم أن هذا الحديث قد بلغ حد التواتر، لأنه قد وجد أن رواه أكثر من صحابي، أكثر من صحابي، فعدوه متواترا، إلا أن هناك طعون حول هذا الحديث نريد أن نتعرف عليها ونرد عليها. الدعوة الأولى، قالوا إن هذا الحديث مكذوب. كيف يكون مكذوبا وأسانيده كالشمس؟ هل قلتم إذا وجد بدون إسناد هذا لعله حديث مفترى؟ فكيف بأسانيد مثل الشمس؟ وهذه الأسانيد وجدت في صحيح البخاري وصحيح مسلم اللذين تلقتهما الأمة بالقبول، فقد أجمعت الأمة على صحة هذه الحادثة وهذه القصة. يقال لهم: هل نقل عن عالم من علماء الحديث الذين هم أهل الشأن، أبصر الناس بالحديث وأعلم الناس به، هل نقل عن واحد منهم بأنه ذكر أن الحديث مطعون فيه؟ لم ينقل ذلك. قال بعضهم من جملة الدعاوى، نحن نرتب الدعاوى هذه وتنبه أيضا للرد عليها. الدعوة الأولى ما هي؟ أن هذا الحديث مكذوب. وهذا كيف يقال بأنه مكذوب وهذه الحجة لا دليل عليها؟ لأمور: أن أسانيده كالشمس، أيضا أن أهل العلم بالحديث، أهل الشأن، أهل التخصص، لم ينقل عن واحد منهم أنه طعن فيه، فلماذا تطعنون أنتم بآرائكم وأهوائكم؟ لا قبول لتلك الآراء ولا لتلك الأهواء. الادعاء الثاني، قالوا هذا حديث آحاد، وهي طريقة المعتزلة أنهم ينكرون خبر الآحاد. ومعلوم عند أهل العلم والبصيرة بالحديث والسنة والأثر أن خبر الآحاد مقبول، فها هو ربنا جل وعلا يرسل رسولا واحدا، فهل يرد خبره لأنه واحد؟ يرد خبره على قول المعتزلة ومن سار سيرهم. يقال أولا أن قولكم بأن خبر الأحد لا يقبل في العقائد هذا غير صحيح، بل هو باطل. الأمر الثاني أن هذا الحديث لم يفيد الظن فقط، بل أفاد اليقين والعلم، فهو من قبيل المتواتر لا من قبيل الآحاد. ليس من قبيل الأحد. الدعوة التي يليها وهي الثالثة، قالوا إن صدقنا بأن هذا حصل، أن الرسول سحر، فهذا يقدح في مقام النبوة، يقدح في مقام النبوة. يقال أولا اعلموا أن هذا الأمر الذي حدث للرسول عليه الصلاة والسلام من السحر إنما هو عرض من الأعراض، لم يقدح في التبليغ أو لم يصل إلى حد التشويش في الرسالة، وإنما هو نوع خاص، ألا وهو التخييل، يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، كما جاء مصرحا في الروايات والأحاديث الأخرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، تأتيه فترة أنه كأنه بفتور الجسم، بفتور الجسم كأنه وطئ النساء ولم يطأهن لما يقع في جسمه من الفتور، فهذا عرض ومرض، عرض ومرض، والأمراض يتعرض لها الرسل، الأمراض الجسدية يتعرض لها الرسل، وهذا مرض جسدي ليس مرضا عقليا، بمعنى أنه أذهب عقله وصار مجنونا، لا، ولكنه مرض جسدي بنوع خاص، أنه يأتي، يخيل إليه أنه يأتي شيء، يفعل الشيء ولا يفعله تجاه نسائه. طيب، هذا العرض وهذا المرض حاصل أنه قد وقع، ولم يؤثر ذلك في الرسالة وفي التبليغ. يقال أيضا قصة موسى عليه السلام عندما خيل إليه من سحر السحرة أنها تسعى، فهل قال قائل بأن هذا قادح في رسالته؟ لم يقل أحد، حتى اليهود ما قالوا خيل إليه، إذن موسى قدح في رسالته، لأن الله عز وجل قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، والرسول طرأ له هذا ما طرأ لموسى، فلماذا يوجه النقد في حق الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه قادح في رسالته ولا يقال ذلك في حق موسى؟ هذا يدل على بطلان ما ذهبوا إليه، وأن دعواهم هذه ليست صحيحة. قال بعض العلماء إنما هذا الذي طرأ للنبي عليه الصلاة والسلام من التخييل إنما هو من جنس الخاطر، يخطر في البال ويذهب. يقال أيضا من الردود على هذه الشبهة أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قولا يخالف رسالته، فهل قال قولا ينقض رسالته حتى تتهمون بأن السحر هذا أثر على رسالته وأثر على نبوته وهذا يقدح فيها؟ لم يقل أحد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو لم ينقل عن أحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولا ينقض رسالته أو يخالف ما جاء به من الأمر بالتوحيد وغير ذلك من عبادة الله عز وجل. أيضا مما يرد به على هذه الشبهة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عده مرضا، عده مرضا ولم يعده ناقضا لرسالته، عده مرضا من جملة الأمراض، لذلك قال أما أنا فقد شفاني الله، والشفاء إنما يكون من مرض. بطلت هذه الحجة وهذه الدعوة، لأنهم إذا طعنوا طعنوا في القرآن، إذا طعنوا في الحديث فقد طعنوا في القرآن لأن الله أثبت تخييلا خيل إلى موسى ولم يكدح ذلك في رسالته. وهكذا يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم في التبليغ وفي رسالته، وأن هذا السحر الذي طرأ عليه إنما هو في ظاهر جسده وجوارحه، ولم يؤثر ذلك ولم يقدح على شيء من رسالته عليه الصلاة والسلام أو في اتزان عقله، بل لم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي الأشياء بالمقلوب، يأتي بما أنه قد أخل عقله سيفعل الشيء بالمقلوب. الصلاة يقلبها قلب، فهل أثر ذلك أو نقل أن الرسول وصل إلى هذا الحد، إلى حد الجنون أو عدم الاتزان في العقل؟ هذا بإجماع المسلمين لم يحصل، بإجماع المسلمين لم يحصل، وإنما السحر في نوع من أنواعه، وهو كما سمعت في حديث أم المؤمنين عائشة أنه خيل يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء ولا يفعله. في الروايات ما هو الشيء الذي يفعله؟ ها؟ أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال بعض أهل العلم لما يطرأ على الجسم من فتور يشعر بأنه قد واطأ أو وطأ نساءه. من الدعاوى والشبه التي أثاروها قالوا إن هذا السحر من عمل الشيطان، والشيطان لا سلطان له على عباد الله المؤمنين المخلصين. يقال أولا المراد بقول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي في الإغواء والإضلال، في الإغواء والإضلال. والدليل أنه قال لأغوينهم إيش أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، أي فلا أستطيع أن أغويهم ولا أن أضلهم، والرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك، فلم يغوه الشيطان ولم يضله عن جادة الطريق، وإنما كما سمعت. أما إصابة الشيطان العبد الصالح في بدنه فهذا حاصل، هذا حاصل في البدن، يحصل أنه يصيب منه، كما ذكر الله عز وجل عن أيوب أنه قال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وهذا في جسده لا في نبوته ورسالته، ولم يقل أحد بأن هذا في نبوته ورسالته، وإنما كان ذلك في بدنه وجسده. أيضا موسى عند أن قتل ذلك القبطي قال هذا من عمل الشيطان، من عمل الشيطان. وهذه هذا الدليل الثاني قد ينازعه منازع فيقول هذا قبل الرسالة، ولكن يبقى الدليل الأول ظاهرا، والدليل الثاني ما حصل لموسى مع سحرة فرعون، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهذه الشبهة أيضا بطلت. الشبهة التي تليها قالوا إن هذا الحديث مناقض للقرآن، وقد سمعت أنه غير مناقض للقرآن لما قد ذكر عن موسى. قالوا سيصدق زعم المشركين، المشركون زعموا بأن الرسول مسحور. ماذا قالوا؟ إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. إذن إذا قلنا أنه مسحور معناه أن وافقنا المشركين في هذه الدعوة. يقال انتبه، أولا أن المشركين حين ادعوا هذا الادعاء أرادوا بالسحر الجنون، لذلك ذكر الله عز وجل عنهم وقالوا يا لم يريدوا أي سحر، إنما يريدون سحر الجنون الذي فيه ذهاب العقل بالكلية. ما الدليل على أنهم يقصدون السحر سحر الجنون؟ قول الله عز وجل وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون بك سحر الجنون، وفي آية أخرى ويقولون إنه لمجنون إنه لمجنون. إذن معنى مسحور أي سحر الجنون عند المشركين، وهذا منزه عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حاشا وكلا أن يذهب عقله وأن نوافق المشركين في هذا الادعاء وفي هذا الزعم. وإنما المقصود بالسحر الذي ذكر في قصة سحر لبيد بن العصم له إنما ذلك سحر تخييل في شيء معين، ولم يتطرق ولم يتناول رسالته أو ما جاء به عليه الصلاة والسلام. هذا من ضمن ما ذكر. أيضا يضاف إلى ذلك أن هذا السحر سحر التخييل قد حدث لموسى عليه السلام أنه خيل إليه، خيل إليه أن تلك الحبال والعصي تسعى وهو نبي من الأنبياء، فهذا لا حجة فيه عند هؤلاء. أيضا بعضهم ذكر ردا آخر فقال قول الكفار وادعاؤهم على النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مسحور هذا قبل أن يقع عليه السحر، وهل كان الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك قبل أن يطرأ عليه السحر؟ هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك؟ إذن لم يوافقوا فيها، لم يوافقوا فيها. بهذا الوجه رد بعض أهل العلم. أيضا من تلك الدعاوى قالوا بأن السحر إثبات سحر النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أن الساحر أفلح في سحره، والله عز وجل يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى. يقال أولا لبيد بن الأعصم أراد أن يذهب عقل النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب ما جاء به، فقد جاء إليه اليهود قالوا نحن قد حاولنا أن نفعل بمحمد ونفعل لكنك أسحر السحرة فاصنع له سحرا يمنعه عما يقوم به، أي من الرسالة، ويقلب الأمر عاليه سافلة. فصنع، لكنه هل أفلح؟ لم يفلح ابتداء وانتهاء. ابتداء وذلك أنه لم يتمكن السحر حتى أذهب عقله، هذا ابتداء، وإنما هو في جزئية معينة. انتهاء أن الله عز وجل كشفه عنه وأخزى ذلك الساحر وأبطل سحره، وهذا فيه من الخزي والإهانة والذلة والحقارة للساحر ما لا يخفى. فإذا حديث السحر لا يتنافى مع عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقدح في رسالته لما علمت من الأدلة والبراهين على ذلك. قال المجلس هو آخر ما نذكر في هذا الناقض. ذكر بعضهم متى عمل هذا السحر في النبي عليه الصلاة والسلام، فورد في حديث مرسل، حديث مرسل عند ابن سعد في الطبقات، بأنه كان بعد الحديبية وفي شهر محرم سنة 7 من الهجرة. أما كم كانت مدة مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الصورة أنه يخيل إليه أنه يطأ النساء ولا يطأهن ولم يفعل، كم كانت؟ ورد في بعض الروايات كما في مستخرج الإمام الإسماعيلي بأنها 40 يوما، وفي مسند أحمد ورد أنها 6 أشهر. 6 أشهر، والمدة كانت قصيرة، وجمع بعضهم بين هاتين الروايتين بأن ابتداء السحر، ابتداء تأثر النبي عليه الصلاة والسلام به، هو في مدة ابتداء من 6 أشهر، بداية 6 أشهر. وأما 40 يوما فقد كان في حال تأثر النبي عليه الصلاة والسلام ووجده الشديد له في وطئ النساء، في وطئ النساء. وعلى كل المدة، سواء هذه الرواية أو هذه الرواية، مع الكلام في الروايتين، الكلام في الروايتين، لأن الرواية الأولى أعلت دون الثانية، والثانية أعلها بعضهم، والإسناد كان أقرب إلى الصحة، والجمع حاصل، والمدة كانت قصيرة. وهذا عرض من الأعراض ومرض من الأمراض حصل للنبي عليه الصلاة والسلام دون تأثر في تبليغ الرسالة أو دون أن يقدح في نبوته عليه الصلاة والسلام. فهل بقي بعد ذلك من إشكال؟ بقي إشكال في هذا؟ طيب، بهذا نكون قد انتهينا من شرح الناقض 7 من نواقض الإسلام، وقد استدعى شرحه إلى هذا البسط الذي علمتموه. وإن شاء الله يأتي معنا فيما يسر الله من النواقض الأخرى بشيء من التخفيف في البسط. وإلى هنا، وجزاكم الله خيرا.